هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. بعد تحويل الاحتلال باحاته لساحة حرب فجرا، 60,000 يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى المبارك. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال مما غبت التمادي في العدوان على الأقصى، وغزة لن تقف مكتوفة الأيدي. جماهير بلدة كفردان في جنين تشيع جثمان الشهيد شوكة عبد، ومواجهات مع الاحتلال في العديد من مدن الضفة. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف المواطنين من المقدسيين والداخل المحتل والضفة الغربية صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال التي رافقت صلاة الفجر اليوم وامتدت حتى ساعات الصباح. وكانت حصيلة اعتداءات الاحتلال على الأقصى أكثر من 160 مصابا في صفوف المصلين، بعضهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة، ونحو 400 معتقل، وتخريب وتدمير في المسجد ومصلياته، خاصة المصلى القبلي الذي اعتكف فيه نحو 2000 مصل. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 60,000 أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب قبلة المسلمين الأولى. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أم المعارك تنهض مجددا من قلب المدينة المقدسة، ويبوح المصلون بالدعوات من أجل حماية المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة، وقد أداها عشرات الآلاف وافدين من كل مناطق فلسطين ليردوا رسائل الاحتلال بأبلغ منها. فصلوات الفجر وظهر الجمعة والعشاء والتراويح كتب موقوتة لا يحدها تقسيم زماني ولا مكاني. وهذه الجمعة هي الثانية من شهر رمضان الكريم التي يتغلب فيها المصلون على المعيقات رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي أسفر عن إصابات بالعشرات فجرا وأراد منه الاحتلال قمع المرابطين وإفراغ الأقصى من هويته القدسية والإسلامية وأداء طقوس تلمودية فيما يسمى عيد الفصح وذبح القربان أمام قبة السلسلة وهو أقرب مكان من الأقصى ينفذ فيه هذا الانتهاك منذ عشرات السنين.
كان احنا صح جينا المرة الماضية ورجعنا والمرة هاي رجعنا راح نظل نيجي كل جمعة ونرجع حتى لو بنصلي هنا على المعبر لأنه هذا حقنا إنه نصلي في المسجد الأقصى ما بتملك قوة في العالم إنه تمنعنا ومع ذلك حتى لو أرجعونا احنا بنظل كفلسطينيين وأصحاب حق أولى من هذا المستوطن الغريب اللي بيجي يصلي في هذا المسجد احنا من حقنا نظل نصلي في المسجد الأقصى.
إن الإعدام والاعتقال لا يقل وطأة ولا خطورة عن التهويد والاستيطان والمساس بالمقدسات وحرية العبادة ولعل الوقت الراهن انعكاس لانتهاكات إسرائيلية شديدة اللهجة يتحرك فيها المساران السياسي والجغرافي بالتوازي فمن جهة الاعتداءات والاعتقالات طالت أكثر من 100 مصل ومرابط لإزاحة الوجود الفلسطيني وأما التهويد فقد منعت قوات الاحتلال كثيرين من دخول الأقصى لأداء الصلاة وأعاقت البعض عبر التفتيش الدقيق للهويات وجعلت باب المغاربة منذ زمن طريقا للاقتحامات والاستباحة لم تتوقف بل هي في ازدياد.
بتحكم فينا عميد من الاقواطين من دول الاجانب قاعدين بيمنعوا فينا نفوت على الاقصى احنا بنوجه رساله للعالم كله ينظر للوضع اللي الشعب الفلسطيني وصل له لوين وصلنا دار الصلاه في المسجد الاقصى بدها تصريح يعني ما حدا راح يتحمل هذا الشيء الصلاه في الاقصى اللي هو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ تصريح من اليهود.
يطرح الكيان المشهد وكان هيكله بات على وشك الوقوف على أنقاض الأقصى المبارك وفق مزاعمه التي تقول إن القربان هو الجانب المعنوي للهيكل وهو الذي نفي وجود أي أثر له داخل حرم المسجد وإنما هو أشد خطورة من الاستباحة نفسها هو تكرارها وتكريسها خاصة في هذا التوقيت ما يدفع لدخول مرحلة أكثر جدية من المواجهة وأكثر رهانا من خلال الثبات الفلسطيني ومن هنا انبثقت الدعوات المشددة لرباط أقوى رهان لم يخرج يوما بالخسارة ولم يؤخذ بالتمني إنما بالمواجهات والاعتقالات والدم.
وكان أصيب عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز اتجاه المواطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك كان خير شاهد على صدق عهد قطعه الفلسطينيون في المسجد الأقصى عهد بالرباط تخطى عمره 70 عاما في أرض لم يترك فيها الاحتلال وسيلة إلا وحاول تهويدها بها منذ اللحظة التي أبصرت بها المدينة المقدسة ساعات الصباح الأولى سرعان ما حولها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية تضم مئات الجنود المدرعين بالأسلحة والعتاد الثقيل جنود اعتقلوا واعتدوا على كل مرابط وقف كالبنيان المرصوص دفاعا عن مقدساته.
يعني منذ ساعات الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة تم اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال بأعداد كبيرة طبعا ضربوا خلالها أطلقوا القنابل الصوتية والرصاص المطاط أيضا قاموا بقمع المصلين سواء كانوا نساء أو رجالا أو أطفالا وأخرجوهم من ساحات المسجد الأقصى ومن ثم كان هناك اقتحام مرة أخرى للمسجد الأقصى الساعة 8:10 تم أيضا اعتداء على جميع من تواجد في ساحة المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة المشرفة.
لم يكن غريبا مشهد تصدي المرابطين لاعتداء قوات الاحتلال الوحشي على أقصاهم، إلا أن رباطة جأشهم صدمت جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المباني قرب باب السلسلة وحطموا النوافذ التاريخية للمصلى القبلي بهدف إطلاق النار على المصلين في انتهاك سافر لحرية العبادة. لم تفرق سلطات الاحتلال بين صغير وكبير ومصاب في حملة اعتقالاتها الشرسة التي شنتها في محيط المسجد الأقصى وداخله. أعداد كبيرة من الإصابات ملأت باحات الأقصى وسط إعاقة الجنود عمل سيارات الإسعاف التي وصلت لمنطقة باب الأصباط لعلاج الجرحى. ملامح الانتفاضة الأولى رسمت مجدداً بعدما كان الحجر أداة الهجوم والدفاع ضد الهجمة الممنهجة على قدسية الأقصى في رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي بأن مقدسات الفلسطيني لا تقبل القسمة على اثنين. الله أكبر.
هذا وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ما جرى فجرا من السباحة للمسجد الأقصى بشكل عام وتدنيس للمسجد القبلي وتحطيم نوافذه واقتحامه بالأحذية والتعرض للمصلين هو دفع باتجاه حرب دينية. وأوضحت الأوقاف أن حكومة الاحتلال قامت بذلك تنفيذا لرؤاها الاستيطانية الهادفة للسيطرة على المسجد بساحاته ومرافقه ومبانيه ومساجده، مؤكدة على أن ما حدث اليوم خطير لا بد من الوقوف أمامه بجدية تتناسب وحجم الخطورة التي يمتلكها، داعية للرباط بالأقصى وشد الرحال إليه. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى جريمة عدوانية يتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها. وأوضحت الفصائل أن الاعتداء على المصلين كان محاولة فاشلة من الاحتلال لإفراغ المسجد بهدف تدنيسه من المستوطنين، مشددة على أنه ما لم يكف الاحتلال يده عن الأقصى ويوقف عدوانه فإن المواجهة ستكون أقرب وأصعب مما يظن. وحيت الفصائل كل من لبى نداء الأقصى في صلاة الفجر العظيم داعية إلى الاحتشاد في صلوات الجمعة، حيال دفاع المرابطين عن الأقصى المبارك ومواجهة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه. يقول الباحث والناشط المقدسي ناصر حمامره:
أسعد الله مساءكم وجمعتكم مباركة ونهاركم مقدسي بإذن الله. ما أقدم عليه الشبان الفلسطينيين اليوم هو أمر طبيعي جدا، وهذا كل أملنا وهذا عهدنا بهم. شباب المقدس اليوم صغيرا وكبيرا، المكون الإسلامي اليوم اللي كان موجود في القدس من فلسطينيين الداخل، من أهلنا وأحبتنا في الضفة، من القدس، من كل الطيف الفلسطيني الذين تواجدوا اليوم في الأقصى، أكدوا للمرة الألف وأكدوا بالشهود التي شاهدناها بأعيننا بأن الإنسان الفلسطيني حي على الرغم من كل ما يتعرض له من فنيات الموت، وعلى الرغم من كل الإجراءات الإسرائيلية التي مورست بحق الفلسطينيين والمقدسيين بالتحديد بمعان للحد من وصولهم للمسجد الأقصى أو البلدة القديمة أو حتى للقدس، إلا أن الفلسطيني أثبت أنه قادر على الوصول وأنه قد وضع أمامه ونصب عينيه هدف الدفاع عن المسجد الأقصى تحت أي ظرف. فما كان من هذا الشاب الفلسطيني الذي استطاع الوصول للمسجد الأقصى إلا أن يكون شابا، طفلا، امرأة، شيخا. هذه كانت رسالة واضحة، رسالة مقروءة بكل اللغات، أن المقدس، أن المسلمين في فلسطين بالتحديد والذين تواجدوا اليوم في المسجد الأقصى كانوا على عهدهم حقيقة، ترجموا انتمائهم للمسجد الأقصى، ترجموا انتمائهم لفلسطين ترجمة ميدانية، لقد كانوا كتفا بحد كتف. وهذه رسالة لم يعني يحاول الاحتلال أن تخفيف منها ويحاول أن يضع بعض المؤشرات هنا وهناك للتقليل أو تقزيم ما أقدم عليه شبابنا اليوم في المسجد الأقصى، إلا أن صوت المقدسيين، صوت أهلنا في المسجد الأقصى اليوم الشباب المدافعين عن المسجد كانت أعلى من صوت إعلام الاحتلال الذي كان حاول بشكل أو بآخر أن يؤثر على سيرورة ما حدث اليوم في المسجد الأقصى. رسالتنا واضحة بالثم الفم المليان وبكل اللغات، نقول نحن ننتمي للمسجد الأقصى لا بالبيانات ولا بالوقفات من هنا وهناك، وإنما بوجودنا المتكامل على المسجد الأقصى. نحن نقدم مهما قدمنا باتجاه المسجد الأقصى سنبقى مكسرين. عهدنا بالشباب المقدس الذي كان اليوم عهدنا عالي إن شاء الله رب العالمين.
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين جثمان الشهيد الفتى شوكة كمال عابد الذي ارتقى برصاص الاحتلال عقب اقتحام بلدة كفردان غرب المحافظة، وجابت المسيرة شوارع مدينة جنين وصولا إلى بلدة كفردان مسقط رأس الشهيد حيث تم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
صغر السن وآثار عملية جراحية لم يمض عليها سوى أيام قليلة لم يمنع الفتى شوكة عابد ذا الأعوام 17 من أن يكون في مقدمة المدافعين عن بلدته كفردان غرب جنين في وجه اقتحامات الاحتلال قبل أن يباغته الرصاص الغادر ويصيب منطقة الحوض في جسمه ليلتحق بركب الشهداء بعدها بساعات متأثرا بجروحه في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين. ومن المستشفى إلى أكف الأهل والأحبة فإلى مثواه في مسقط رأسه كفردان سلك جثمان الشهيد الفتى طريقه وسط مشاركة جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين.
الولد متمني الحمد لله رب العالمين إنه الله قدره وأخذوا لعنده لجواره الحمد لله رب العالمين.
كانت أمنيته
الحمد لله رب العالمين.
أمنيته كانت
والله أمنيته الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء يا رب.
كيف كانت شخصيته؟
شخصيته
حلوة شابة
حبابة
حبيب الله
طيب النفس بعزم الناس
لا إله إلا الله.
وجابت المسيرة في البداية شوارع مدينة جنين وصولا إلى بلدة كفردان حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقائه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، وحمل المشاركون في الجنازة جثمان الشهيد الفتى عابد على الأكتاف وقد لف بعلم فلسطين وصولا إلى مسجد البلدة حيث أدى المشيعون الصلاة عليه.
الوطن يا أشرف
شهد الوطن يا أشرف
شهيد عمره 17 سنة كان دائما وأبدا يحلم ويقول بدي أستشهد وإحنا نقول يا ولدي يا بني يا حبيبي تتكبر تتصير تتشد عضلك لأنه آل على نفسه كان عامل عملية قبل يومين ثلاثة راح صل الصبح والله سبحانه وتعالى اختاره إلى جواره.
وفي جبانة البلدة حيث دفن الشهيد كلمات نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني داعية أحرار العالم للتحرك لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، وأكدت على أن الوحدة الوطنية هي الحل لكي يتمكن الفلسطينيون من التصدي لجرائم الاحتلال.
أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قريتي بيت دجن وبيتا في نابلس. وخرجت مسيرتي البلدتين بعد صلاة الجمعة للتنديد باعتداءات الاحتلال على الأقصى والمرابطين فيه وعشية يوم الأسير الفلسطيني. كان هذا مستمعينا الكرام الخبر الأخير تذكير بالعناوين. بعد تحويل الاحتلال باحاته لساحات حرب فجرا 60,000 يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى المبارك. فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من مغبة التمادي في العدوان على الأقصى وغزة لن تقف مقتوفة الأيدي. جماهير بلدة كفردان في جنين تشيع جثمان الشهيد شوكة عبد مواجهات مع الاحتلال في العديد من مدن ضفة. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ندعوكم إلى متابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، البداية مع الشهداء، تليها يديها حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء
الثاني لعائلته، فقد سبقه شقيقه هشام إلى الشهادة بسنوات. إنه الشهيد وسام يوسف حجازي. ولد الشهيد وسام في الانتفاضة الأولى شرق مدينة خان يونس، وتميز منذ طفولته بالذكاء والفطنة والهدوء وسرعة البديهة، وكان خلوقا منذ صغره. كبر وسام ومعه كبر الهم، فأحس بأن واجبا كبيرا ينتظره في ظل هذا المحتل الجاثم على أرضه، فأدرك الخيار مبكرا. كان وسام حاضرا في جمع مسيرة العودة وكسر الحصار وفعاليتها على الدوام، ولم يغب عنها إلا بعد إصابته واستشهاده. للحديث أكثر عن الشهيد وسام نرحب بوالدته ضيفا معنا، فأهلا وسهلا بها. تعرف عليكي؟
أنا شامة البرين، أم الشهيد وسام يوسف حجازي، أم حسام.
أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تسألنا عن مولد وطفولة وسام رحمة الله عليه.
وسام انولد في الانتفاضة الأولى في 4/6/88، وطفولته كان يعني طفل كويس. كان هو متميز كمان، يعني من عمره من صغره متميز ويعني متفوق كان في المدرسة، من طفل يعني مرتب ومؤدب. وسام درس بكالوريوس علوم كلية التربية جامعة إسلامية قسم العلوم.
طب إيش الصفات اللي كان بتميز فيها وسام؟
العقل، الحنكة، الأدب. كان يعني يأخذ الأمور، يفكر ما مش متسرع، يفكر قبل ما يعمل أي موقف، قبل ما يكلم أي كلمة.
مواقف انتو في البيت بتتذكروها لوسام، عشتوها معاه، عايشها، لازلتوا بتتذكروا يعني وسام من خلال
وسام؟ عمود البيت كان عندنا، اي اشي ما تتوقع صغيرة كبيرة معتمدين عليه، لانه يعتبر كأنه هو مش قادر اوصف لك ايش كان، يعني هو اللي بناخد شوره في كل اشي، لانه هو ما شاء الله عليه بقدر يعني ياخد على طول اي حاجة نسمح تستشير فيه، يقدر يشاور يعني.
متزوج وسام؟
متزوج ومعه ولد يوسف الصديق.
طيب والدة الشهيد وسام حجازي، يعني لو تحدثنا عن مشاركة وسام في مسيرات العودة.
كل جمعة كان يشارك، يعني كل ما يصير مسير، حتى احنا كنا نروح معه. بس هو انا اول يوم في مسيرة العودة رحت، اتصاب ابني اول واحد اخوه يعني الرابع في الترتيب، بس يعني هو الوقف معانا، هو الوقفة الجامدة وسام، وقال لي يعني صبرني. كان أخوه مضروب في الوريد في الحوض، كان حالته خطرة. قال لي يما احنا صار عندنا حرب وطلعنا منها، اللي بده يعيش بعيش، ولو بدي ربنا يتوفى بتوفى. الحمد لله،
الحمد.
كان هو اللي صبرنا وهو الوقف معنا.
شو اللي بخليكم كنتوا تشاركوا في المسيرة؟
والله بتلاقي يعني سبحان الله، مش عارف، خلاص تلاقي حاجة بتشدك انك تروح.
طب وسام كان حريص دائما يشارك فيها؟
الحمد لله دائما بده بلادنا ترجع لنا ونشوف ارضنا وحاجاتنا. هو كان يقول لي، كان وريني صور من الداخل، يقول لي شوف ارضنا جوا كيف ما احلاها، شوف الينابيع، شوف الشجر، شوف الخضار، شوف قديش اليهود مخلين منا حاجات صار يقول.
ورغم كل القتل واطلاق النار والقصف، اللي كان لديه اصرار على المشاركه في هذه المسيرات.
الحمد لله. كان مصر والله. كمان له هو فدي هو بس بحفز الشباب انهم يدخلوا لجوا لما هو قنصوه اليهود.
وين البلد الاصليه تبعتكم؟
ياسا الاصليه. ياسا
كان بتحدث عنها وسام، كان انتوا بتحكوا له ابوه وجده.
جده كان يحكي له. جده ابوه اما هو ما بعرفها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد وسام حجازي، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ارتقى وسام شهيدا بعد 3 أشهر من الغيبوبة التي دخلها بعد أن أصابه قناص صهيوني بطلق متفجر في الرأس. تمكن والده من الحصول على تحويل إلى مصر لإكمال رحلة علاجه لكن دون جدوى. عاد الأب مكلوما لكن الأمل والثقة بالله كانت هي العنوان. وما إن وصل معبر رفح البري حتى تلفظ وسام ما تبقى له من أنفاسه ليرتقي شهيدا. من جديد نرحب بالحاجة أم حسام والدة الشهيد وسام حجازي، ومعها نكمل الحديث عن الشهيد وسام. والدة الشهيد وسام حجازي، حدثينا عن ظروف وكيفية استشهاد وسام.
وسام استشهد في معبر رفح، هو جاي من العلاج على مصر وجاي عن طريق معبر واستشهد، هو مستنى قبل ما يطلع. وصل العصر واستشهد الساعة 10 بالليل في معبر مصر، في المعبر المصري في اتجاه مصر.
كان مصاب؟
مصاب برصاص متفجر في غيبوبة 3 شهور. هو من مصابي، هو من 14/5
مصابي.
كان هو انقنص في 14/5 وظل في غيبوبة 3 شهور واستشهد في 12/8
لكن
في المعبر.
من مصابي وشهداء مسيرة العودة.
استشهد في 14/5 ايام ما كانت تبع تحويل السفارة الامريكية. وكان في مظاهرة.
نعم.
عشان ترامب.
مليونية أيام. العودة.
مليونية العودة. أيوة.
نعم. متى أصيب فيها في نفس المسيرة؟
14/5 رصاص متفجر.
نعم.
3 حجرات في الدماغ راحت.
نعم.
كان عنده يعني كمان تكسير الجمجمة. فيها كسور. ودخل غيبوبة مصموية. دخل غيبوبة من حين أخذ الرصاص لحد مستشهد. ما هو يعيش بالمرة. وعمل يعني كذا مرة عملوا له في مراسه عملية بس ما وعيش برضه.
لكن استشهده في طريقه للعلاج
ومراجع، قالوا له فيش أمل وخد ابنك وارجع. فراجع يعني وصل العصرية اتجاه المصري إلى 10 بالليل وهو حزينه عشان عبال ما يجي الجواز المصري من مصر.
نعم.
وكان تعبان وبيعيش على الأكسجين وعلى التنفس الصناعي.
ومن إصابته هو بعيش في حالة غيبوبة.
مع عايش على الأجهزة.
نعم.
كان شوي وحتى بياكل عن طريق المعدة.
نعم. طيب يعني بالتأكيد كان لك حديث أو لوالده حديث معه قبل استشهاده أو قبل إصابته؟
في نفس اليوم اللي راح يستشهد فيه. قلنا له أنت وين رايح؟ قال إحنا بنروح على نقطة الفرحين. قلت أنا لاحقك. يا دوب رايح ألبس إلا جاني خبر. على اساس انه مستشهد، علشان يعني قالوا هو شافوه انه اساسه مستشهد. سبحان الله، هذه قدره الله انه عايش 3 شهور. يعني الدكاتره كمان بتعجبوا انه كيف عايش 3 شهور، هذه معجزه اللي زيه. الحمد لله.
وبالتاكيد والده الشهيد وسام حجازي، انتم تشعرون بالفخر في العائله لاستشهاد.
الحمد لله. وإلي شهيد قبله.
نعم.
وسام حجازي 2010 كان في مهمه. الحمد لله.
يعني هذا هو وسام الشهيد الثاني، وبالتالي أيضا هو وسام على جبين كل فلسطيني. بالتأكيد والدة الشهيد وسام رسالة لهذا المحتل ورسالة للعالم الصامت على هذه الجرائم.
إن شاء الله حنضلنا لحد ما ناخد حقنا كامل وراضينا وحق شهدائنا وجرحانا بإذن الله.
هكذا رحل الشهيد وسام حجازي إلى حيث تمنى ليلتحق بركب طويل من الذين سبقوه، وعلى ذات الطريق فهنيئا لك الشهادة يا وسام. وفي الختام نشكر الحاجة أم سامح جازي على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام ضمن سلسلة اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المستمر ضد المزارعين. تعرض المزارع تيسير ناجي إلى الضرب والتهديد بالسلاح أثناء عمله في أرضه في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
مساحات شاسعة من أراضي محافظة سلفيت نهبتها سلطات الاحتلال، وتركز جزء منها في بلدة كفر الديك، وذلك لدفع عملية بناء المستوطنات وتوسيع مسطحات نفوذها.
دائما احنا المستوطنين نذكر يعني بخلناش وصل الارض براحتنا، ودائما بعكم مزاجنا علينا، ودائما بتعدوا علينا. حتى بير مي اذا كنا نشرب منه هيبطلنا نشرب منه، ساق وقعنا فيه اوساخ.
الحاج تيسير الناجي من بلدة كفر الديك، ضحية جديدة من ضحايا عنف المستوطنين وارهابهم، حيث لم يكتفوا بتكسير الاشجار ومداهمة الارض، وإنما اعتدوا على الحاج الذي يبلغ 70 عاما بالضرب والتهديد بالسلاح.
5 مستوطنين مسلحين بكيموا في البراميل وبخلقوا في الشيك وفي الأدول، فطلعت عليهم يعني عادي، يعني زي كل مرة نطلع غير بمصيح عليهم. فبقولوا شو بتعمل؟ بقول أنت شو بتعمل؟ شو جابك كان؟ كيف أنت جيت؟ قلت أنا جيت، أنت اللي كيف جيت؟ قال لا، هذا الأرض أبوي. قلت له أبوك منين؟ هو راح دور على أرض أبوك، ما أبوك مش أجي من عندي من هنا، هذا الأرض أبوي وغصب عنه. فرأسا دبك علي زكنا الأرض جف على ظهري.
عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومة الاحتلال التي تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من استراتيجية توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. هنا الأرض والشجر والحجر شواهد على معاناة المواطنين الذين يسطرون بصبرهم وتحديهم وصمودهم طريقا من العزة والتحدي لا تقبل الهوان ولا الخضوع.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال تطبيق سياسة الاستيطان الرعوي للتضييق على أبناء شعبنا، حيث دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي بالأغوار الشمالية. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
استمرارا للنهج الاستيطاني الذي تطبقه حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على الأرض، دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي إلى الشمال من خربة سمراء في الأغوار الشمالية.
والله يا عمي احنا كل سنة احنا بنزرع الكمحاي المنطقة شايفي،
كنا كبن نزرع ولا شيء. من يوم أجل المستوطن هذا صار يجي البكر يرعى الزرع. امبارح حيات هاي الارض كلها اجل بكر ما كلها بيجي 200 درهم والله لو الزلمات دائما عدوا 3 سنين 4 سنين باكل الزرع هذا بقول لك اللي باكله ناكل الزرع. وانا بزرع بالمنطقه الغربيه المقطع اللي عند المعسكر برضه في هناك بيجي 400 درهم مزرعه كله البكر تبع المستوطن السنه ذاك بيجي عليه باكله.
بات الاستيطان الرعوي التهديد الاكبر للزراعه في الاغوار لا سيما في ظل تكثيف المستوطنين تنفيذه مؤخرا بحمايه قوات الاحتلال الامر الذي يلحق خسائر فادحه بالمزارعين.
الآن بات المستوطنين يشكلوا خطر حقيقي على خلة مرعي ومزروعات خلة مرعي يزرعها السكان سنويا. يقوم المستوطنين بإحضار أبكارهم ورعيها بشكل شبه يومي. طبعا يقوموا برعيها أكثر من حوالي 60-70 بكرة في المنطقة. وبالتالي طبعا السكان برضو بتخوفوا أن يقوموا في طرد هاي الأبكار لأنه الجيش الاحتلال بيكون في المنطقة بساند المستوطنين وبيدعي أنه ضربوا حجار على الأبكار وبالتالي طبعا بأخذوهم بحزوهم.
خلة مرعي المهجرة والمحاطة بمعسكر للاحتلال وبؤرة استيطانية كانت تقطنها عشرات العائلات قبل عام 67 يواصل أبناء شعبنا فلاحتها لتثبيت فلسطينيتها رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه الدائمة لسرقتها. يواصل الاحتلال تهيئة الظروف للمستوطنين ومنحهم الضوء الأخضر لاتخاذ ما يحلو لهم من إجراءات في مخطط احتلالي واضح لبسط نفوذهم على الأرض.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير. ونتابع مستمعين الكرام في حديث الدار حيث كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض والمقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن ظاهرة جديدة تغزو مختلف مناطق الضفة كجزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بالتواطؤ مع جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
يبدو أن ظاهرة جديدة باتت تغزو مختلف مناطق الضفة وكأنها جزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بتواطؤ وتشجيع من جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين المتطرفين الذين ينتمون لمنظمات إرهابية كمجموعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال. ووفقا لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان فإن تلك المنظمات الإرهابية بدأت تستعد للبدء بنشاطها وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الإرهابية التي نفذوها بحق المواطنين العرب في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة في شهر أيار العام الماضي 2021. وفي غضون ذلك يقوم المستوطنون بمباركة وحماية جيش الاحتلال ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية في مخطط استيطاني يتجاوز ما يسمونه تباطؤ حكومة الاحتلال في إقرار المزيد من المشاريع والخطط الاستيطانية لينتقل مسلسل إقامة البؤر الاستيطانية من محافظة إلى أخرى في الضفة بدءا بجبل صبيح مرورا بالمعرجات وانتهاءا بالأغوار في محاولة لربط مستوطنات بين بعضها والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين. وبحسب التقرير فإن المستوطنين كانوا قد كثفوا من اعتداءاتهم خلال العام المنصرم بحق المواطنين وأراضيهم متبعين خططا مدروسة من المجالس الإقليمية للمستوطنات والجمعيات الاستيطانية الفاعلة في مجال التوسع الاستيطاني من خلال إقامة بؤر جديدة ونشاط رعوي للمستوطنين. كما تصاعدت حملات الانتقام التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية واعتراضهم المستمر لمركبات أبناء شعبنا والاعتداء عليها. وفي الإطار ذاته كانت مصادر عبرية قد كشفت عن ارتفاع طلبات المستوطنين للحصول على السلاح بنسبة 700%، بحجة الأحداث الأخيرة في النقب والخضيرة، بينما يخطط المستوطنون لتنظيم مسيرة وصفت بالكبيرة باتجاه بؤرة حومش الاستيطانية التي بنيت على أنقاض مستوطنة حومش التي أخليت عام 2005 ضمن الانسحاب من غزة وشمال الضفة.
مع تقرير الزميلة نادية مشلاوي نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الاستوديو.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
أنا أقول إن الجهاد لا داعي له اليوم، هذا ما يقوله أبي.
ولماذا؟
لدينا المفاوضات والأساليب الدبلوماسية.
وماذا قدمت لنا الأساليب الدبلوماسية؟ ها هي الوفود العربية منذ العام 1920 تذهب إلى أوروبا وبريطانيا تفاوض وتطالب، ونحن الآن في نهاية العام 1923، فماذا تحقق حتى الآن؟
تحققت بعض المطالب.
كيف؟ هل منحنا حق تقرير المصير؟ هل ألغي وعد بلفور؟ هل أوقفت الهجرة اليهودية؟
أبدا شيخ.
شيخ عز الدين؟
أجل،
لماذا لا تثق بالمفاوضات مع الإنجليز؟
أنا لا أثق بالإنجليز، بالإنجليز يا ولدي.
ولماذا؟
بعد تجربة الهاشميين معهم في دمشق وتجربتنا هنا، أرى أننا لا نستطيع نيل حقوقنا بالتفاوض معهم، لأنهم غير جديرين بالثقة.
هير إيتمار جولدمان، لم أكن أعرف أنك نصير للخارجين على القانون.
من؟ أنا؟ ماذا تقصد حضرة المندوب السامي؟
لقد كثر تدخلك لإطلاق سراح اليهود من مهربي السلاح والمتحرشين بالعرب وغيرهم.
ما أنا إلا فاعل خير.
أجل، وأشهد على ذلك بكل جوارحي.
أنت تعرف سير صموئيل أنهم من شباب المنظمة الصهيونية، فكيف لا أتدخل؟
وبرغم ذلك كله يا هيرت جولدمان، يجب أن يخفف شبابك من تحركاتهم المكشوفة، فأنت تعرف أن هناك بعض المزعجين داخل بريطانيا ممن قد يستفيدون من ذلك ويتحدثون عن تحيزنا لليهود.
ولكنك الآمر الناهي هنا. حسنا حسنا، فما تقوله صحيح.
ثم أن هناك ما يثير تساؤلي.
ماذا؟
بعض اليهود من ذوي النشاطات غير الشرعية، نلقي القبض عليهم ولا يفرج عنهم إلا بعد تدخلي، ولا أسمعكم تطالبون بهم.
هؤلاء أناس مستعجلون ويريدون حرق المراحل قبل أوانها.
هكذا؟ أم لأنهم لا يريدون الخضوع للمنظمة الصهيونية؟
وهذا أيضا، ولكن أرجو منكم ألا تقسوا عليهم، فقط أدبوهم.
لماذا؟
إنهم في النهاية أولادنا وأولاد مشروعنا، مشروع إسرائيل.
يا حبيبي انظر انظر يا أستاذ أكرم، انتهت الحصة الثالثة وصاحبك لم يأتي بعد.
وما المشكلة يا أستاذ حسني؟ لقد أخذ إذنا خاصا من إدارة المدرسة.
ولماذا؟ هل هو حالة خاصة يا أستاذ أكرم؟
أنت تعرف أن أهل حيفا يحلفون بحياة الشيخ القسام، وكثيرا ما يطلبونه لحل مشاكلهم الخاصة.
إنه يدعي أنه رجل دين وإصلاح، وإذ به يتحول إلى تاجر ورجل أعمال.
ماذا تقصد؟
هل سمعت بالمسجد الجديد الذي يقام في حيفا؟
أجل، مسجد الاستقلال الذي يبنيه المجلس الإسلامي في حيفا.
وأنت تعرف أن صاحبنا هو الذي سيتولى إمامته والتدريس فيه.
يقولون ذلك.
سيتكون المسجد من طابقين، السفلي منهما عبارة عن مخازن تجارية. ما هذه البدعة؟
حقا؟
وطبعا الشيخ القسام سيكون مسؤولا عن هذه المخازن ومسؤولا عن أرباحها.
لا لا، اتق الله يا رجل.
فليتق الله هو. يا حبيبي، مخازن تجارية تحت مسجد.
هكذا إذن، هكذا يقولون عن مسجد الاستقلال.
لقد كثر حاسدوك يا أخي،
هداهم الله. برغم أنني لا أعتقد أنهم حاسدون، ولكنهم يرفضون، بل قل يحذرون الأفكار الجديدة.
وهل يلام الناس العاديون وهذا المجلس الإسلامي الأعلى لا يدعم المسجد بأي قرش؟
لا يا فخر الدين، لا، كان ذلك سوء تفاهم وقد زال.
كيف؟
لقد اقتنع الحاج أمين الحسيني بالفكرة وأرسل مبلغا لدعم البناء.
أما زالت علاقتك به فاترة؟
بالحاج أمين الحسيني؟
أجل،
ليس فتورا، بل هو خلاف في وجهات النظر، ولكن دعنا من هذا، لن ننشغل بخلافاتنا البسيطة وننسى أعداءنا.
يا شيخ عز الدين، يا عمي يا شيخ.
ما بك يا عبد الملك؟
مبارك يا عماه، لقد ولدت زوجتك.
أنت يا أبا ميمنة؟
سعيد بسلامتك وسلامته.
وأخيرا جاء الصبي.
كل ما يأتي من عند الله هو خير وبركة.
ماذا سنسميه؟
على اسم جدي، اسم خير الخلق وسيدهم.
محمد؟ ستسميه محمدا؟
على بركة الله.
يا حبيبي، اليوم هو آخر نهار له في مدرسة البرج.
يا الله، لماذا تكره الشيخ القسام إلى هذا الحد يا أستاذ حسني؟
أنا لا أكره أحدا أبدا يا أستاذ أكرم، ولكنني لا أستريح إلى هذا الرجل، فهو متعجرف وهو أيضا.
السلام عليكم.
أهلا 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 بشيخنا الجليل، أهلا ومرحبا. ما هذا الخبر المزعج يا رجل؟ يقولون إنك ستترك التدريس في المدرسة.
أجل، صحيح.
ويقولون إن هناك خلافا بينك وبين الشيخ كامل القصاب، صحيح؟
يا أستاذ حسني، لا تصدق كل ما يقال.
فما الأمر إذن؟
كثرت مسؤولياتي ولم أعد أستطيع الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للحصص التدريسية.
سنفتقدك يا أستاذ. إي والله، إي والله.
وسنفتقد صوت الجهاد في مدرسة البرج.
حقا؟ اعتقدت أنكم تتضايقون من هذا الصوت.
على العكس، فنحن نحب الأصوات القادمة من العصور القديمة.
اسكت اسكت يا أستاذ حسني. لا يا شيخ، ولكننا لا نملك من الجهاد أدواته المناسبة،
ونترك أعداءنا يقضمون أرضنا ويتطاولون على حقوقنا.
على أي حال، سمعت أنك ستستلم الخطابة والتدريس في مسجد الاستقلال.
صحيح، سأتفرغ لواجباتي هناك، وعسى الله يعينني على ذلك.
وفقك الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
وهكذا أيها المؤمنون، الإسلام العظيم يحثنا على العلم والتعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
ولكن يا مولانا، نساؤنا يريدن أن يتعلمن أيضا، فهل يجوز ذلك؟
ولما لا يجوز؟ بناتي يدرسن في المدارس، وابنتي الكبرى تريد أن تصبح معلمة، وأنا أشجعها. أيها المؤمنون، النظافة من الإيمان، النظافة من سنن الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن يا شيخنا، نحن أناس فقراء.
يا أخي، يمكنك أن تكون فقيرا وتبقى نظيفا، البس الثوب المرقع ولكن فليكن نظيفا.
مولانا الشيخ.
أجل يا أبا عزام،
أريد أن أنذر بعض المال لمقام الولي في قريتنا إن شفى الله زوجتي.
ومن سيستفيد من أموال النذر؟
لا أدري.
ألا يوجد في قريتكم فقراء ومحتاجون؟
أوه، كثيرون.
أليس أولى بالمال؟
أجل،
أنذر النذر، أنذره على أن تتصدق به على الفقراء وعن روح صاحب المقام، أليس هذا أفضل؟
بلى والله، نور الله عليك يا مولانا.
نفسك يا شيخ؟
في سبيل الله يا أمينة.
لما لا تستريح قليلا؟
والناس والمسجد.
شفاؤك السريع يشد من عزيمتك ويزيد همتك.
الناس بحاجة لمن يمسح عنهم أوجاعهم وهمومهم ولو بالكلمة الطيبة.
ألا تشتاق إلى ولدك محمد؟
بلى والله، أغادر باكرا قبل أن يستيقظ، وأعود ليلا بعد أن ينام.
الأيام تمر وأنت بالكاد تراه.
سبحان الله، أصبح عمره 3 سنوات
وعدة أشهر. العمر غفلة يا شيخ، أتعرف كم مضى علينا في حيفا؟
ياه، 6 سنوات، 6 سنوات. نحن الآن في العام 1927.
يا محمد الخنوف، افتح افتح الباب.
أنا آت يا عبد الملك. خيرا إن شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. سيد للأمة بنيانا، واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا، يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. زلزل